الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 23 بعد 700 من صحيح البخاري، وهو 40 من كتاب الجهاد والسير. باب البشارة في الفتوح، تبشير القائد وتبشير المسلمين. وهذا هو الدرس الأخير بإذن الله عز وجل من هذا الكتاب. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا يحيى وابن سعيد القطان قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال: حدثنا قيس وابن أبي حازم قال: قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعب اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمس وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، فبارك على خيل أحمس ورجالها مرات. وقال مسدد: بيت في خثعم. ونسأل الله السلامة والعافية يا أخوة. لا تقوم الساعة حتى يعود الناس لعبادة هذا البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، يجتمع النساء ويدعونه ويتمسحن به ويتبركن به. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ليس يقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ قال: إن ذلك لكائن، لكن في آخر الزمان يقع هذا البلاء. ولا تستبعد إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم كثير من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والشرك، ويقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. وعبد الله بن مسعود يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. وعبد الله بن عمر يقول: اللهم إني أسأل لا تسلب مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه. وأبو الدرداء يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. وقبل ذلك قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالإنسان لا يقول: أنا في سلامة من الفتنة. والله كم من إنسان كان يعرف الفتنة ويحذر منها وسلكها ولج فيها، وكم من إنسان قد عرف الحق ورد على أهل الباطل في مسائل وأصبح يتبناها. فعلق قلبك بالله، إياك أن تركن إلى نفسك يوما من الدهر، إياك أن تعجب بفعلك، أرجو الله دائما وخف منه دائما. يا أخي، وناس صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكثير منهم ارتد، ثم عاد كثير منهم إلى الإسلام، مثل طليحة بن خويلد رضي الله عنه. وهكذا عبد الله القصيمي كان قد ألف كتبا في نصرة الإسلام، حتى أن العلماء أشادوا به، والملك سعود في عهده اعتمد له معاشا يجري عليه، وإذا به بعد أيام يؤلف كتاب الأغلال، هذا الدين الأغلال. فالردة ستقع في آخر الزمان، ردة عظيمة. يأتي الدجال ويتبعه الرجال والنساء، يفر المؤمنون إلى الجبال من فتنته. وانظروا كيف الآن الناس ينحرفون، هذا من أجل جمعية، وهذا من أجل وظيفة، وهذا من أجل عسكرة، وهذا من أجل سيارة، وهذا من أجل كذا وكذا. فعليك أن تقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، وتقول يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ولا تركني إلى نفسك، فإن من ركن إلى نفسه طرفة عين هلك وصار من أهل الحين. قال: باب ما يعطى البشير وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. تقدم الحديث وسيأتي. قال: باب لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، وإلا الهجرة ماضية حتى تطلع الشمس مغربها. قال: وفي السند المتصل حدثنا آدم بن أبي إياس وهو آدم بن عبد الرحمن، قال حدثنا شيبانه بن فروح عن منصور وابن المعتمر عن مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. في هذا الحديث استدل على تعين الجهاد إذا استنفر الإمام، فالجهاد يجب في ثلاث حالات وجوبا: الأولى إذا استنفر الإمام، الثانية إذا هجم العدو على أهل بلد تعين على المستطيع أن يدفعه بقدر الإمكان، الثالث في جهاد ماذا إذا كان للمسلمين حاجة إلى هذا الرجل. قال: في السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل من المخضرمين عن مجاشع بن مسعود قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن يبايعه على الإسلام. وفي السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو وابن جريج سمعت عطاء يقول: ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بثمير في مزدلفة أيام حج، فقالت لنا: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. قال: لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة، أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون. أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة، الثاني قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لكثير من المسلمين لتكثير المسلمين بها ومعاونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والرحاحة من رؤية المنكر بينهم، الثالث عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر. هذه فائدة يا أخوة قيدوها في طرة الغلاف. تكلم الشيخ ابن عثيمين عن هذا في شرح الأصول الثلاثة، وابن كثير أشار إليه، لكن هذا تفصيل طيب. قال رحمه الله: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن، يعني الأصل الحرمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لكن احتاج المسلمون إلى شيء من ذلك، أو كان طبيبا لا يتوصل إلى علاج المرأة إلا بذلك، وليس ثمة من يقوم بعلاجها من النساء، فالأمر قد يباح للحاجة والضرورة. الذي يسوء أن يعطوا طبيب ولاده مع توافر النساء، هذا هو الذي يسوء، أو يذهب رجل يتخصص في النساء والولادة، قد المتخصصات كثير في هذا الباب، وهذا يذهب يتخصص في هذا الباب، والأصل أن الولادة قد يستطيع عليها القابلات إلا ما كان من بعض العمليات الجراحية قد تتعسر، فربما في بعض المناطق يحتاجون إلى الطبيب لضعف المرأة عند رؤية الدم وعند قطع الجسم. قال السند المتصل: حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سعيد بن عبيد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا، يعني يقدم عثمان، فقال لابن عطية وكان علويا، يقدم علي بن أبي طالب على عثمان، والأول يقدم عثمان على علي بن أبي طالب وهو الصحيح تقديم عثمان: إني لا أعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، سمعته يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال: أتوا روضة كذا وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتابا، فقلنا: الكتاب؟ قالت: لم يعطني، فقلنا: لتخرجن أو لأجردنك، فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاطب فقال: لا تعجل، والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحد، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فهذا الذي جرأه، يعني على أنه من أهل بدر، هذا غير صحيح، وإنما علي بن أبي طالب صار إماما للمسلمين، ووقعت فتن ما كان يرجوها ولا يؤملها، لكن شيء أراده الله. عائشة رضي الله عنها خرجت للإصلاح في غزوة الجمل، فوقع ما وقع، وقعت الحرب، فما كان بينه وبين معاوية رضي الله عنهم جميعا أن معاوية كان يطالب بقتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه عاجز عن دفعهم، أكثر من 1000 في الجيش، أكثر من 1000، كيف تدفع 1000؟ بعض القبائل المجرم 1، القاتل 1، ويعجز ولي الأمر من الوصول إليه، أما هؤلاء 1000 كلهم على الحطمة والشدة، فقدر الله ما شاء فعل، شيء في علم الله كان. قال رحمه الله: باب استقبال الغزاة. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الأسود عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال: ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت ابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك. قال: وفي السند المتصل: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع، أي مرجعهم من تبوك، وأما من جعل ثنية الوداع في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وأنه لما قدم جعل الأنصار يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فهذه القصة غير صحيحة، فثنية الوداع من الشمال، ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان من الجنوب، إلا أن في الحديث من الفوائد أن الأطفال يفرحون باستقبال القادم من السفر، فلا تحرمهم من ذلك، جعلهم يتقدمونك إلى مدخل المدينة أو حتى إلى عتبة الباب، يفرحون إذا حملهم وإذا رحب بهم، وربما جعل بعضهم يتحدث مع الآخر أياما بهذا، يقول: أنا سبقتك إلى أبي، ويقول لك: أبي سبق إلي، من هذا الكلام، هذه سعة عقولهم، فلا تحرمهم مما هم فيه من السعادة والضحكة والابتسامة، يعني كما قال أخونا الشيخ أحياء أبو طاهر: بعضه يريد ابنه يكون مثل عمره 40، آخر 40 ما وصلت إليه إلا وقد ضاق صدرك، وقد فعلت ما لا يفعل، كسرت رأس هذا ورجمت يد هذا، وأشياء يفعلها الأطفال ولا يؤاخذون عليها في شرع الله. فالشاهد أن العناية بهم في هذا الباب وإدخال السرور عليهم أمر محمود، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ارحم ولدك يا أخي. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. قال: من لا يرحم لا يرحم. تجد مسكين يقول لك أبه، تقول له نعم، يقول لك أبه، تقول له نعم، يقول لك أبه. إذا ما قلت له يبقى ينادي، ما يدري ماذا يفعل، لابد أنك تلتفت إليه. إذا قال لك أبه التفت إليه وقل له نعم، كرر قل له نعم، لأن هذه الكلمة التي يستطيعها، لا سيما في أول ما ينطق ما يستطيع غيرها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والله ما زينتهم إلا في مثل هذا، وإلا ما لقد كبر وصار يخرج، ما هي إلا غرض صدر. يعني يأتيك هذا يشتكي: ولدك كسر سيارتي، أو ولدك ضرب ابني، ولدك فعل كذا، ما هي إلا ضيقة صدر إلا تتحمل. لكن قبل خروجه بين الأطفال هذا هو أحسن سن. ولذلك يقولون في قوله: فلما بلغ معه السعي قال يا بني، يعني قالوا في الوقت الذي فرح به بدأ يمشي، يمشي قليل ويطيح، تارى على وجهه وتارى على أسته وتارى كذا، وهو مسكين. نسأل الله أن يصلح أبنائنا. ما أحد يستطيع يأكله ويتغوط إلا الأطفال، ويأكله ويمشي، أمه تلاحقه باللقمة وهو يطوف بها داخل الغرفة، مساكين. قال: باب ما يقول إذا رجع من الغزو. بالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر 3، أي إذا رجع: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال: أيبون إن شاء الله، تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لأنه قد يحال بينه وبين الرجوع، ولذلك يقول إن شاء الله. تائبون من التوبة، عابدون من العبادة لله، حامدون من كثرة الحمد لربنا ساجدون أي الصلاة، صدق الله وعده بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده في غير ما موطن. قال السند المتصل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي، فعثرت ناقته فصرعا جميعا، يعني سقط النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: عليك المرأة، أي غطها. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاها عليها. سبحان الله، انظر إلى عفتهم وانظر إلى حرصهم على ستر المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرفع من الأرض قال: عليك المرأة، والرجل مباشرة غطى وجهه حتى لا ينظر إليها، هي متكشفة أو في وضع تحتاج إلى ستر، وألقى عليها الستر، وأصلح لهما مركبهما فركبا، واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحطنا به. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. يقول: قوله مقفل من عسفان هذا وهم، لأن غزوة عسفان إلى بني لحيان كانت 6، وإرداف صفية كان في غزوة خيبر 7، وجوز بعضهم أن يكون في طريق خيبر وكان يقال له عسفان وهو مردود، والذي يظهر أن الراوي أضاف المقفل إلى عسفان لأن غزوة خيبر كانت عقبها، وكأنه لم يعتد بالإقامة المتخللة بين الغزوتين لتقاربهما. قال في السند المتصل: حدثنا علي وهو ابن عبد الله قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو أبو طلحة رضي الله عنه واسمه زيد، أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد، مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلة، فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وإن أبا طلحة قال أحسب، قال اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك المرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركب فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك المرأة. الآن بعض الناس عنده غيرة غير محمودة، ربما كان موجود مع امرأته وحاله معها حالة سيئة، تخرج معه الشارع أو الطريق أو السوق وهو يراقب إلى حركاتها وإلى كذا وكذا، فيضر بها وتضر به. الغيرة غيرتان كما في حديث جابر، وتكلمنا عنها في فتح الخلاق. غيرة عريبة، هذه محمودة، وغيرة عن غير ريبة، هذه مذمومة. وإذا اشتدت الغيرة من الرجل على المرأة ربما يؤدي بها إلى الشر الذي يتخوفه من شدة غيرته عليها، لكن على الإنسان أن يكون وسطا. قال باب الصلاة إذا قدم من سفر. وفي السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل فصلي ركعتين. وفي السند المتصل قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس، وهذه الصلاة على الاستحباب لا على الوجوب. قال باب الطعام عند القدوم وإن كان ابن عمر يفطر لمن يغشاه، هذا من كرمه ما شاء الله، هذا تتمت 199 بابا ذكرها البخاري في كتاب الجهاد. وفي السند المتصل حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنهما بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقر فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير ثم رد له البعير. وفي السند المتصل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين، صرار موضع ناحية المدينة. قوله كان ابن عمر يفطر لمن يغشاها إلى أجل من يغشاه، والأصل فيها أن ابن عمر كان لا يصوم في السفر لا فرضا ولا تطوعا، وكان أكثر من صوم التطوع في الحضر، وكان إذا سافر أفطر، وإذا قدم صام إما قضاء إن كان سافر في رمضان وإما تطوعا إن كان في غيره، لكنه يفطر أول قدومه لأجل الذين يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم ثم يصوم. أصلا كان شأنهم على التيسير، بعض الناس الآن شأنه على التعسير، إذا لم يصوم الست من شوال كأنه ترك رمضان، والله أنك تعجب من بعضهم، صيام الست مستحب لكن تجد عليه القلق والشدة والضنك ومحمل نفسه فوق الطاقة. يا أخي إن صمتها فالحمد لله، ما صمتها الحمد لله. وهكذا النساء حالة، ربما يكون عليها أيام من رمضان وتصوم القضاء ثم تصوم الست، ربما يطلع عليها 15 يوم وتتحرج. لا حرج، إن يسر الله بالصيام الحمد لله، ما يسر الله بالصيام نحن في خير، النية الطيبة خير. أذكر أول استقامة قلت سأحافظ على الصلوات التي أصليها في البلاد، سافرت أول يوم وصلت الحديدة جيت آخر الليل أقضي تلك الصلوات التي فاتتني بسبب الأشغال، اليوم الثاني ما عاد استطعت لشيء. أصلا خذ برخصة الله وبرخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أنها حياة طيبة، الأخذ بالرخصة كما تأخذ بالعزيمة أمر طيب. بعض الأخوة إلا العزيمة، العزيمة شيخنا يحيى حفظه الله، يا شيخ قد ابتليت بهذا المرض افطر. قال يا أخي يعجبني أخذ بالعزيمة. قلنا تارى عزيمة وتارى رخصة. صحيح والله، الشيخ حمم من يشق على نفسه دائما يأخذ بالعزائم في كثير من الأشياء، حتى في الطواف. نطوف ما يريد إلا قرب الكعبة، وليلة من الليالي قال ايش رأيك نقبل الحجر؟ قلنا ما يحتاج. قال ان شاء الله. قلنا لا تفضل، انا بعدك. فإذا به يحاط من هنا ومن هنا والعيون تخرج، فما أدركت إلا أن سحبته وأكملنا طوافنا بعيد عن الحجر. مشكلة يعني، الحجر ما كلفنا الله إلا إذا الوضع سهل. مرة من المرات الوالدة قالت الحجر، يا أمي قالت الحجر، والله قالت ما أحج على مذهبك. كنا الحجر الحجر، قاربنا الحجر ورجعنا دعونا الإسعاف فوق السرير ونقلناها إلى المستوصف يوم مدري يومين، مسكينة حالتها حالة. فكان تعجبني أطوف من الأماكن البعيدة. مر الوالد قال ما بالله تقبل يا أبي، قال قبل، أنت دائما تتهرب. قلنا إن شاء الله نقبل. دخلنا أنا وهو تضايعنا، ما عاد أحد قبل، نرجع لحالنا. الشاهد الرخص طيبة. أما أنا تعجبني الرخصة، أشهد لله أني أرتاح للرخصة في الصلاة، الرخصة في الصيام، الرخصة في الحج، الرخصة في أي شيء. بعضهم يحج ما يريد إلا عند الجمرة، أي عند الصخرات. أولا زحام، ثانيا شمس، ثالثا مشقة. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عرفات كلها موقف، وهكذا مزدلفة ما يريد عند المشعر الحرام، ومن أكل وجمع كلها موقف، وهكذا رمي الجمار ما يريد إلا الدور الأسفل، أطلع والله لا أرميها من الدور السادس، أهم شيء أني لا أزاحم ولا أزاحم. الأمور سهلة، اليسرية في الدين ما أحلاها والله. فأنا ناصح لكم إن وجدتم الرخصة خذوا بالرخصة لا تجاوزوها. انظر ابن عمر من أشد الناس عبادة لله، ومع ذلك كان لا يصوم في السفر لا رمضان ولا غير رمضان، وإذا وصل يبدأ يستقبل الضيوف والزوار ويكرمهم وبعد ذلك يصوم. ومشقة حتى أحيانا تدري أنك ربما تشمئز من العبادة، إذا أخذت بالعزيمة في بعض المواطن تشمئز من العبادة وقلبك يصيبه ضيق، ما تنتهي إلا وقد خرجت نفسك. بينما لو أخذت بالعزيمة، أخذ بالعزيمة، إن استطعت أن تطوف على رجليك ولا استأجر عربية ب50 ريال أو ب70 ريال اطف عليها، أن تذكر الله وتسبح وتحمد والأمور طيبة. كذلك في رمضان إن استطعت أن تصلي قائما ولا صلي قاعدا مثل القيام في بعض الليالي التي يطال فيها. قال رحمه الله: اشتمل كتاب الجهاد من أوله إلى ها هنا من الأحاديث المرفوعة على 376 حديثا، المعلق منها 40 طريقا، والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى 266، والخالص 110 أحاديث وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة: الجنة 100 درجة، أخرجها من حديث أبي سعيد، وحديث لولا أن رجالا، وحديث جابر اصطبحا ناس الخمر، وحديث المغيرة بلغنا نبينا، وحديث سائب بن حنيف في قول عمر، وحديث السائب بن يزيد عن طلحة، وحديث أنس عن أبي طلحة، وحديث في قصة ثابت بن قيس، وحديث سهل في أسماء الخيل، وحديث أنس في العظباء لا تسبق، وحديث سعد إنما تنصرون بضعفائكم، وحديث سلمة أرمو وأنا مع ابن الأدرع، وحديث أبي أسيد إذا أكتبوكم، وحديث أبي أمامة في حلية السيوف، حديث ابن عمر بعدت بين يدي الساعة، وحديث ابن عباس في الدعاء ببدر لكن أخرجه من طريق أخرى عن ابن عباس عن عمر. وحديث عمرو بن تغلب في قتال الترك, وحديث أبي هريرة في التحريق, وحديث ابن مسعود فيما غبر من الدنيا. أما هذا أول مرة نعرفه, لكن قد أضفته في كتابي الفتوحات الربانية في النصائح الإيمانية حتى لا ينسى. هكذا إذا وجدتم حديث جديد جعلوه في موعظة, في نصيحة, في كتاب, أولا تشيعوه للناس, ثانيا ما تنساه. إنما بقي من الدنيا مثل الثقب أو نحو ذلك. وحديث قيس بن سعد في الترجيل, ومثل هذا يا أخوة أحيانا لو بحثت عنه في المواطن ما تجده, حتى الآن لو بحثت في الزهد في الدنيا ربما لا تجد مثل هذا الحديث, لكن هنا يوجد. فمثل هذه تسمى فرائد عند أهل العلم, فرائد وشرائد. الفائدة التي توجد في غير مظانها تسمى إما فريدة وإما شريدة. أما الفائدة أن تبحث عن مسألة في الصلاة تذهب إلى الصلاة, هذه فائدة تعرف مكانها. أما الفريدة والشريدة تحتاج أن تنظر. فانظروا هذا الموطن الذي وجدناه الليلة, أفرحني والله, ربما أصوره وأنشره في تويتر وفي بعض المناطق, فائدة علمية نفيسة. لأن بعضهم ربما يرى أن الهجرة واجبة كلمة واحدة وتسبب قلق مثل هذه الفتوى له ولغيره إذا خالفه غيره من العلماء أو المشايخ. لكن المسألة كما ترى على تفصيل. قال: وحديث ابن مسعود فيما غبر من الدنيا, وحديث قيس بن سعد في الترجيل, وحديث العباس في الراية, وحديث جابر في التسبيح, وحديث أبي موسى إذا مرض العبد, وحديث ابن عمر في السير وحده, وحديث أبي هريرة في الأسارة, وحديث ابن عباس مع علي, وحديث أبي هريرة في قصة قتل الخبيب, وفي حديث بنت عياض, وحديث سلمة في عين المشركين, وحديث عمر في هني, حديث سلمة أصله في مسلم أيضا, وحديث عبد الله بن عمر, أيضا قصة عمر استفدنا منها. يا هني لأن يأخذ الناس من الذهب والفضة أهون, لا لأن يأخذ الناس أقصد يرعوا بأغنامهم أهون من أن يأتيني أحدهم يسألني الذهب والفضة. هذا فقه دقيق. مشي الناس بما تيسر. أما الذهب والفضة أحيانا تكون نفيسة عزيزة غير موجودة. زد على ذلك أن النفوس مجبولة على محبة الذهب والفضة, ما يخرج إلا من محب للإنفاق. وحديث عبد الله بن عمر في قصة الغال, وحديث السائب بن يزيد في الملقاح, وفيه من الآثار عن الصحابة من بعدهم 27 أثرا والله أعلم. نكون في هذه الليلة الموافق للخامس من ذي القعدة الحرام لعام 42,400 قد انتهينا من كتاب الجهاد والسير من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي. وكان مبدأنا في تدريس هذا الكتاب في ليلة 16 من رجب لعام 42,400, ولكن توقفنا في شهر رمضان وما يليه, والحمد لله على التمام. ويليه بإذن الله عز وجل الكتاب 57, كتاب فرض الخمس.